Thank you.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والله العظيم فاتهم رسولا إن الله وملائكة من صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورزقك وزينة عرشك وامتداد كلماتك كلها ذكرك الذاكر رب العالمين الغافل قال لا إله إلا الله 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 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا وأطعمنا واغفر وارحمنا بسلم من أنزلت عليه سورة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله مأخوذة من حديث نبوي وهو الذي حدد هذه الأمور وقد استنبط العلماء من ذلك أن كل دابة أطلق عليها هذا الاسم سواء ضر أو لم يضر عند ذلك لا تجزئ في الأضحية وبعضهم عبر عن ذلك بأنه السبب الذي ينقص من لحمها وسنرى ذلك يشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم ويدخل فيه مسائل منها العوراء ويدخل فيه مسائل منها العوراء التي ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت على الأصح لإطلاق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجزاء التي لا تنقي قال الترمذي حسن صحيح والنقي الشحم وقيل مخ العظم ووجه عدم الإجزاء نأخذ واحدة واحدة قال أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء العوراء في الأصل عندما نقول فلان مثلا حتى من البشر أعور لا يرى في أحد عينيه أما الحول معنى ذلك يرى لكنه ينظر إلى منطقة أخرى ذات اليمين مثلا أو ذات الشمال ولذلك عندما تكون الدابة التي ترعى في الأرض وتنظر إلى أكلها ذات اليمين وذات الشمال، فإذا كانت قد فقدت إحدى عينيها فكيف تنظر إلى الطعام من طرف؟ هذا مما يؤدي إلى قلة طعامها أمام غيرها، ويؤدي ذلك إلى هزالها وعدم سمنها مع أقرانها. حتى لو سمنت مع أقرانها وكان الخير كثيرا وهي بهذه الصفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها هذا الاسم. لا يقال والله هذه عوراء وزنها 60 كيلوغرام وهذه سليمة وزنها 40، هذه السليمة تجزئ وهذه العوراء لا تجزئ. قال الترمذي: حسن صحيح. والنقي الشحم، نعم. وقيل مخ العظم، طبعا هذه إذا أصيبت بشيء، ونقي العظام اليوم الناس يعرفونه وهو المكان الذي يولد الدم، ولذلك إذا أصيبت فيه فإنها تصبح هزيلة جدا. ووجه عدم الإجزاء أن التي ذهبت حدقتها فات منها جزء مأكول مستطاب، وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقي. على كل حال، العين شيء مأكول، يعني في غالبه شيء مأكول، ومع ذلك ينظرون إلى الشيء المأكول، إن نقص فإنه يضر. وكما قلت، شيء نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا الحكمة من ذلك أم لا. ومنها العرجاء، والأعرج هو الذي يميل على أحد طرفيه للخدر، فلا تجزئ العرجاء التي اشتد عرجها. أما أحيانا من وقوع بسيط فإنها تعرج عرجا خفيفا فذلك لا يضر، بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع. إذا اتصف هذا العرج بهذا الشيء عند ذلك قلنا لا يصح التضحية بها. فإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر. الدليل على أننا لا يجزئ عندنا هذا الاسم أنها لو كانت سليمة فجاء الإنسان فرماها على الأرض، وبعد أن رماها على الأرض وقبل أن يذبحها قام فرجلها مثلا مكسورة أو عرجت بسبب هذا الإلقاء، مع أنه ما بين الإلقاء والذبح لا يوجد سوى لحظات وثواني أو دقائق، هل يضر ذلك العرج الحادث؟ نعم يضر ذلك العرج الحادث، لأنها صارت تسمى عرجاء. ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزي على الأصح، لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزئ. هذا ما يدلنا على أن الاسم يضر بها وإن لم ينقص منها شيئا من الله. ومنها المريضة للخبر، فالمريضة إن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء. هذا هو المذهب، يعني أن نقول إنسان سليم، دابة سليمة من كل الأمراض والعيوب، هذا شيء نادر، لكن هنالك مرض خفي وهنالك مرض ظاهر، فإذا ظهر المرض في هذه الشاة وأدى إلى هزالها وإلى نقصان لحمها وإلى ترديها وإلى تخلفها عن غيرها، قلنا هذه لا تجزئ في الأضحية مطلقا. والمرض محمول في الحديث على الجرب، والجرب هو عبارة عن مرض يصيب الجلد فيؤدي إلى الحكة عنده. وفي وجه أن المرض يمنع مطلقا وإن كان يسيرا حكاه الماوردي قولا. ومن المرض الهيام وهو شدة العطش فلا تروى من الماء، قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى. يعني هذه كما يقال في اللغة العامية تصبح خوتة، يعني ولذلك تراها تضطرب فتمشي ذات اليمين وذات الشمال لا تستقر على حال. هذا النوع من الغنم يصح أكله لكن لا يصح التضحية به. ومنها العجفاء، وجدنا أنه لقلة المرعى التصق بطنها بظهرها فصارت يعني لا يوجد فيها لحم. ومنها العجفاء للخبر فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داء مؤثر في اللحم، فإن قل أجزأت، يعني لو كان أول شيء لا يضر. وضبط الأصحاب الذي لا يضر بأنه ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص. المترفين فلم يقل الفقراء لأن الفقير يأكل ما هب وأدب، هذا ما وجده. أما المترفين أنهم لو عرضت عليهم على البيع عند ذلك لا يرغبون بها، هذا هو الهزال المع. قال ابن الرفعة ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف، يعني إلى عرف الناس، هل هذه هزيلة، هل تنفع أم لا. وقال الماوردي التي ذهب مخها إن كان لمرض ضر وإن كان لخلقة فلا يضر. يعني هذه بعض النوع من الأغنام ربما لا يفعل ذلك، لا يأتي إليها السمن، وبعضها يأتي إليه السمن. هذا إذا كان بشكل عام، أما إذا كانت لمرض قد هزل جسمها عند ذلك لا تجزئ. ومنها الجرباء فإن كثر جربها ضر وكذا إن قل على الأصح، لأن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا مما لا يحبه الإنسان. ونص عليه الشافعي رضي الله عنه بأنه داء يفسد اللحم والودك. لكن لو هذه الشاة أصيبت بالجرب ثم بعد ذلك عولجت، مثلا لو أصيبت بنوع من الجرب كانوا يضعون عليها شيئا من القطران وبعد ذلك تقوم هذه، ففي السنة القادمة تصبح سليمة من العيوب. يعني مرور المرض عليها وإزادته عنها، ولو نظرنا إليها الآن فلا نقول إن فيها مرض، وكان المرض سابقا قد مر عليها ذلك لا يضر. أما في أثناء جربها عند ذلك لا يصح التضحية بها. واختار الإمام والغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير من المرض، وكذا قيده الرافعي في المحرر بالكثير. ومنها التولاء وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى، تدور حول نفسها وتقفز من مكان إلى آخر ولا تأخذ من الرعي شيئا، كذلك لا يصح التضحية بها. ننظر بعد ذلك إلى مسألة الأسنان. عادة الحيوانات تأكل وربما تجمع الحشيش عن طريق شفتيها وبعد ذلك تأخذ بما بقي من أسنانها أو من فكها. إذن الأسنان ليست شيئا هاما في مسألة الحيوانات، فهي تتناثر ويعرف عمر الحيوان عندما يفتح فمه فينظر ماذا بقي من أسنانه. ومنها أي من العيوب فقد الأسنان، فإن ذهب بعض الأسنان لم يضر، وإن تناثرت بالكسر أو غيره جميع الأسنان. قال الإمام قال المحققون يجزئ لأنه لم يفد جزء مأكول. وأطلق البغوي وجماعة أنها لا تجزئ، وصححه النووي واحتج بأن في الحديث النهي عن المشيعة، وهي وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو أثر في العلف ونقص اللحم فلا تجزئ. هذه المشيعة ألا تقول أنت تشيع ميتا؟ ما معنى تشيع ميتا؟ أي تمشي خلفه، وهذه معنى ذلك تمشي خلف إخوانها خلف جماعتها، معنى ذلك تبقى دائما متخلفة لسبب من الأمراض التي أصيبت بها، لذلك هذه أيضا لا تجزئ في الأضحية. وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو أثر في العلف ونقص اللحم فلا تجزئ وإلا أجزأ. قال الرافعي وهو حسن. وقال الشافعي لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا، ولا يجوز فيها إلا واحد من قولين، إما المنع لأنه يضر باللحم وإن قل، أو الإجزاء كفقد القرن، والله أعلم. بعد ذلك قال الشيخ ولا تجزئ مقطوعة الأذن. هنالك فرق كبير ما بين ما يسمى مقطوعة الأذن وما بين ما يسمى مشقوقة الأذن، هنالك فرق كبير. أو أذن، عادة الإنسان إذا أصابه ضغط من الدم فإنه يرعف عن طريق أنفه، هنا عرق ضعيف يخرج الدم عن طريق الأنف. أما الدابة إذا الغنم يعني إذا أصابها شيء من الاضطراب وارتفاع الضغط في الدم فإن الرعاة دائما يقومون إلى شق شيء من أذنها، ولذلك يخرج الدم، عند ذلك يذهب ضغط الدم الموجود فيها، علاج سريع مباشرة يقوم فيه الرعاة من أجل الغنم. ولذلك نادرا ما ترى دابة قد سلمت أذنها تماما، ولذلك أي شيء يريد أن يخفف لها من دمها فإنه يقص لها يعني أذن. بعض الناس ربما يأخذ فيقصها عرضا، عند ذلك ذهب جزء من أذنها، أما الذي شقه طولا فهذا لا يضر، ما ذهب شيء من المأكول. لا تقل في هذه الأيام والله في العيد وعند الأضاحي ربما لا أحد يأخذ الرأس، وربما نذهب إلى عدد كبير من الناس نعرضه عليه فلا يريد أن يأخذه، هذا شيء والإجزاء شيء آخر، مسألة تعبدية. ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب. طبعا الحيوانات الغنم قسمان، بعض الحيوانات البقر له ذنب، الإبل له ذنب، نعم الغنم قسمان، شيء له أليه وشيء له ذنب، والذنب شيء يؤكل، يعني لو خلعنا هذا الجلد عنه فترى أنه عبارة عن فقرات باقية من الظهر ومكسوة بشيء من الدهن وشيء من اللحم، يعني هذا ما يسمى العصعوص مثلا عند فتراه يعني معه عبارة عن آخر الفقرات، لذلك لو قطع شيء منه كأنه فات شيء من اللحم. لا تجزئ مقطوعة الأذن، وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف، فإن كان يسيرا ففيه خلاف، الأصح عدم الإجزاء لفوات جزء مأكول. ولذلك نفرق ما بين المشقوقة وما بين المقطوعة، المشقوقة لا خلاف فيها، أما المقطوعة الأصح في ذلك أنها لا تجزئ. وضبط الإمام الفرق بين القليل والكثير بأنه إن لاح من بعد فكثير وإلا فيسير، ولو قطعت وبقيت متدلية أجزأت على الأصح، ولو كويت أجزأت على المذهب. يعني كان عندهم طريقة في معرفة الحيوانات لأصحابها عن طريق شيء من الكيد. يوجد عند الرعاة مياسر، وهذا الميسر عبارة عن يعني قطعة من الحديد لها شكل معين توضع في النار، وبعد ذلك توضع أين؟ على جلد ذلك الخروف. لو وضعت هذه على أذنها مثلا وأدى ذلك إلى شيء من كيها، ومنطقة الكي لا يظهر فيها صوف ولا شعر، ويدل بذلك على نسبتها إلى أقرانها أنها ملك لفلان، هذا الكي الذي يصل إلى طرف الأذن مثلا، طبعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الكي في وجهها. ولقد رأيت بعض الحيوانات التي كويت على وجهها مثلا في جهة البقر في جهة الوجه، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهانا أن نقبح ذلك وأن نجعل على ذلك الوجه. ولو كويت أجزأت على المذهب، وقيل لا تجزئ لتصلب موضع الكي، وتجزئ صغيرة الأذن، قد تكون أذن كبيرة وذهب منها يعني جزء يسير، نقول لا تجزئ. قد تكون أذن صغيرة لا تساوي ربع تلك بعد قطعها، لكن أذن كاملة لا علاقة لنا في هذه المسألة، فهذه تجزئ. وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ التي لم تخلق لها. يعني في مسائل إخواني ينبغي علينا دائما أن نجعل قاعدة هامة في يعني أذهاننا وفي عقولنا، أن بعض المسائل سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف مسائل تعبدية محضة، فينبغي علينا أن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى. ولا تجزئ التي لم تخلق لها أذن على الراجح وتسمى السكاء. يعني يوجد مثلا منطقة حفرة تسمع منها، لكن أين الأذن؟ في الأصل مخلوقة بدون أذن. أشبه ما يكون هذا بإنسان حرق يعني أحيانا من جهة رأسه فذابت أذنه ولم يبق إلا التجويف. لو كانت على هذا الشكل هل تجزئ؟ تسمى السكاء، لا تجزئ أيضا. وتجزئ التي خلقت بلا ألية. كثير من الحيوانات بالمئة أكثر من 90 من الأغنام موجودة بدون ألية أو ضرع في الأصح. والفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع، يعني يوجد في الأنثى ولا يوجد في الذكر. والألية بدليل جواز والألية بدليل جواز التضحية بالذكر من المعز، والذكر من المعز لا يوجد فيه ألية، فلا تجزئ مقطوعة الألية. لو قطعت في حال حياتها هذا ينقص شيء من اللحم. والضرع على الأصح لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذنب. مقطوعة الألية ومقطوعة الذنب شيء واحد، والله أعلم. قال ويجزئ الخصي ومكسور القرن. يأتون إلى بعض الأغنام فيأخذون الأنثيين أي البيضتين، وبعد ذلك يسلونهما بطريقة معينة. إذا فعل هذا في الحيوان الذكر فإنه لا ينزو على الإناث أبدا، لا ينزو أبدا. وهنالك بعض الظلمة الذين يستخدمون هذه العملية في بعض الخدم أو ما يسمى بالعبيد عندهم في قصورهم، فيأتون إلى رجال وهم أطفال فيدخلونهم إلى بعض المشافي ويسلون الخصية منهم، فلا يشعر ذلك الشاب برجوليته ولا بانتصاب ولا بإمناء ولا بصوت خشن ولا بكثرة شعر في وجه. وقد اجتمعت ببعض هؤلاء، وهذا يقولون إنهم من أجل سلامة نسائهم منهم. من كلفك أن تأتي بالخدم من الرجال؟ ضع خدما من النساء إن أمكن ذلك. ولذلك يفعلون هذا الفعل، ومع ذلك يبقى الخلطة مع هؤلاء حرام لا تكون حلالا. إذن مسألة الإخصاء هي عملية سلب ورضخ البيضتين أو الأنثيين. إذا فعل هذا في الدواب يعني في الكبش وأخذت منه، عند ذلك لا ينزو على شاة، معنى لا ينزو أي لا، طبعا نزو عكس زنا في الرجل، نزى أين في الحيوانات، عكسناها تماما، لأنه لا يوجد نكاح، مثلا ما يسمى نكاح عند الحيوانات يسمى ضراب، فلا يقوم ذلك الحيوان بمسألة الضراب، فمما يؤدي ذلك إلى هذا الماء الذي كان ينشره وكان يوزعه على الشياه يتحول إلى لحم فيزيد في لحمه، والمقصود في الأضحية زيادة اللحم. وهل الأنثيين عبارة عن ذهاب شيء مأكول أم لا؟ هذه مسألة مختلف فيها، تؤكل أم لا تؤكل؟ الإمام الشافعي يقول بأكل الجميع، والإمام أبي حنيفة يمنع من أكل الصواقط. لذلك القول والفتوى أنه يجزئ الخصي. ومكسور القرن، القرن قد يكسر وقد يقشر وقد لا يكون موجودا. على كل حال، على كل هذه الأحوال الثلاثة، المكسور أو الذي قشر طرف منه أو الذي لم يوجد، هو ليس بجزء مأكول فلا يضر. الخصي هو مقطوع الأنثيين، والمذهب أنه يجزئ لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه. وأغرب ابن كدج فحكى فيه قولين، يعني أنه يجزئ أو لا. وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات جزء مأكول مستطاب، يعني لا تجد فيه الأنثيين، وتجزئ القصعاء وهي التي كسر قرنها من أصلهما، كسر قرناها من أصلهما سواء سال الدم أم لم يسل، هذا عظم لكن في داخله نقي مثل نقي العظام. نعم. وكذا تجزئ الجماء وهي التي كسر أحدهما، وكذا الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن، وقيل هي التي ذهب بعض قرنها. هذا ما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كما يخلق الآدميين يعيد الخلق إلى الحيوانات، ويختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالشاة الجلحاء التي ليس لها قرن يخلق الله لها قرنا يوم القيامة، فتنطح الشاة القرناء التي قامت بنطحها في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى كونوا ترابا، وهذا الذي رمز إليه ربنا تبارك وتعالى بقوله. ويقول الكافر يعني عند مشاهدة هذه الحيوانات التي قال الله لها كونوا ترابا، يتمنى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يقول هذا ولو كان على سبيل التمدح، ينبغي له أن يذكر مسألة الإسلام، كقول ذلك الشاعر: كسر الجرة عمدا وسق الأرض شرابا، قلت والإسلام ديني ليتني كنت ترابا. يعني عندما وقعت هذه الزجاجة الطيب على الأرض، من شربها؟ التراب. هو يقول يا ليتني كنت مكان هذا التراب فأخذ هذا الطيب. لكن الذي يكون ترابا من يوم القيامة يتمنى ذلك؟ الكافر. فلذلك جاء بهذا الكلام الجميل فقال: قلت والإسلام ديني. هذا الاحتراز يعني احتراز شيء جميل جدا، قلت والإسلام ديني ليتني كنت ترابا. وكذا القصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وكذا العضداء. لا توجد لغة مثل اللغة العربية، كل حالة من الحالات لها اسم معين. ولذلك يقول بعض الأدباء: أنا الذي أحفظ أكثر من 1,000,000 مفردة من مفردات اللغة العربية، عندما يقف أعرابي أمام ناقته هكذا يصفها لا أستطيع أن أفعل جزءا من ذلك أمامه، لأنه قد أوتي، فيعني أوتي البلاغة ليس عن طريق الحفظ وإنما عن طريق التلقي والفهم. ولذلك عندما يصف كل شيء، فترى كم اسم مر معنا اليوم، قصعاء وجماء وجلحاء وقصماء وعضاء، وهذه الأخيرة هي التي انكسر قرنها الباطن، لأن ذلك كله لا يؤثر، لأن ذلك كله لا يؤثر في اللحم فأشبه الصوف. الصوف يقطع فهل يؤثر؟ لا، بالعكس، إذا قطع الصوف فهذا مما يؤدي إلى نشاطها. نعم، تكره التضحية بذلك كله، وتجزئ التي يشرب لبنها، يعني لو كانت حلوب وبعد ذلك ذبحناها فهذه مجزئة. وهل تجزئ الحامل؟ فيه خلاف، يعني الحامل غالبا يصيبها هزال بسبب حملها، فماذا يقول الفقهاء؟ جنينها يعوض هزالها. وهل تجزئ الحامل؟ فيه خلاف. قال ابن الرفعة المشهور أنها تجزئ، لأن نقص اللحم يجبر بالجنين، وفيه وجه لا تجزئ. قال ابن النقيب، وهذا الوجه اقتصر عليه النووي في شرح المهذب على حكايته عن أبي الطيب أنه نقله عن الأصحاب، ومقتضاه أنها لا تجزئ. وقال الأسنوي وما قاله ابن الرفعة على الوجه الضعيف، وإن المشهور خلافه، وأن المشهور خلافه عجيب، وأن المشهور خلافه عجيب، فقد صرح بكونه عيبا، يعني الحمل، خلائق منهم المتولي، وجزم به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد الغزالي والعمراني والنووي في شرح المهذب نقلا عن الأصحاب، وفرقوا بين التضحية والزكاة بأن المقصود من الأضحية اللحم وهو يهزلها، والمقصود من الزكاة القيمة، وهذا مما يؤدي إلى رفعتها. يعني هنالك فرق واضح ما بين أن تأتي أنت لشيء يقصد به اللحم فتقول نأتي بالحامل. طيب، غالبا إذا أردنا أن نكلف حتى في الدية، عندما يكون القتل عمدا، نأتي بإبل فيها 40 خوالب، يعني خالب يكون في بطونها أولادها، ولذلك تشديدا على ذلك القاتل في قتل العمد، لأن هذه لو كانت تساوي مثلا الواحدة 1000 فالحامل تساوي 1500 زيادة على ذلك، وهذا تشديد عليه. وفي الزكاة لو أراد الإنسان أن يتبرع بشاة حامل عند ذلك فهذا مما يؤدي إلى التقرب إلى الله أكثر، فإن الفقير الذي يأخذ هذه الشاة الحامل عند بعد قليل سيصبح عنده بدل الواحدة 2 أو أكثر أو 3 على حسب الحمل الموجود. وقد رأينا في المعز أنه الغالب أنها تأتي بأكثر من ولد في بطن واحد، إذا كانت الزكاة المقصود فيها القيمة فالحامل أفضل، وإذا كان التضحية المقصود فيها اللحم فعدم الحامل أفضل، لأن المقصود اللحم وهذا مما يؤدي إلى هزالها. وصرح به أيضا البندنيجي، ورأيته في جرح المهذب المسمى بالاستقصاء، ونقله عن الأصحاب، فهؤلاء أئمة المذهب جزموا به. ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنتها. قلت ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الحامل سمينا، يعني معنى ذلك ليست عجفة، فتجزئ قطعا للمعنى المقصود من الأضحية، صارت حامل و سمينة وفوق ثمنها أنها حامل، فمن باب أولى أنها تجزئ، وليس في الحديث ما يمنعها، ولا هي في معنى المنصوص عليه، يعني ليست في معنى العجفاء وليست في معنى يعني العرجاء إلى غير ذلك ولا العورة. وإن لم تكن سمينة فإن بان بها الهزال فلا تجزئ، لأن الأصل العجفاء لا تجزئ، وإلا أجزأت كنظيرها ممن لا حمل بها، على أن في كلام الرافعي ما يدل على إجزائها مطلقا. ولهذا قال: إنها لو عينت عما في الذمة أجزأ. يعني بعض الناس يقول، خاصة هذا في القرى، يأتي إلى دابة فيقول: هذه أضحيتي في هذه السنة. فغالبا تكون هذه، والفقهاء ينظرون إلى هذه المسألة نظرة، يعني إذا قال أنا أريد أن أضحي وكانت نيته أنه يعين واحدة من ذلك، فهل هي منذورة أم لا؟ إن أراد النذر وعين هذا فتكون منذورة، وإن أراد كعادة الناس أنا سآتي إلى بعض الخراف أجعلها في مزرعتي فآكل منها، وإذا جاءني ضيف أذبح له، وإذا جاء وقت الأضحية أضحي منها. إذا كان هذا المعنى ليس فيه معنى للنذر أبدا. ثم قال في أثناء كلامه: ولهذا لو عابت عادت إلى ملكه وهو يقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا، لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في الذمة، وما ذكره الرافعي في البيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة، والله أعلم. يعني لو كانت هذه المعينة قد أصابها عيب من العيوب ولا تجزئ في الأضحية، تعود إلى ملكه وبعد ذلك عليه أن يضحي بغيرها. انتهينا الآن من الأمراض بشكل عام. نستطيع أن نأخذ وأن نحفظ أنه كل مرض يؤدي إلى هزال الدابة أو إلى نفور الناس منها، يعني كالجرباء مثلا، فهذه لا تجزئ في الأضحية. وإن كان ذلك المرض فيها وهي لا تضر في اللحم كذلك لا تصح، لأن النبي أطلق عوراء مثلا أو عرجاء عليها. إذن ينبغي أن تكون الشاة التي نريد أو الدابة من الأنعام التي نريد أن نضحي بها أن تكون سليمة من العيوب. عرفنا هذا. يا ترى متى نذبح؟ هذا ما سنتكلم فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، والذي يذبح بعد صلاة العيد إلى أي وقت يستمر ذلك هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، وكيف يضحي الإنسان وماذا يسن له أن يأكل منها وماذا يسن له أن يوزع، ذلك مما نتكلم فيه في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.